بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول والتيسير ورفع البلاء والغمة عن الأمة، وأن ييسر لنا أمورنا ويعيدنا إلى مساجدنا وأن يرفع عنا. وصلنا في باب الزكاة إلى باب حكم الدين. قال المصنف رحمه الله: من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. هذه مسألة، وهي مسألة ماذا؟ زكاة الدين، أو أحكام الزكاة المتعلقة بالدين. الإنسان إذا كان له أموال عند الآخرين، أموالك التي عند الآخرين إما أن تكون أموال تستطيع أخذها، أو أموال فهي موجودة، يعني موجودة وتستطيع أخذها، أو أموال غير موجودة وأصحابها لا ينكرون ذلك لكن لا يستطيعون السداد، لا يملكون شيء، فهي على قسمين. المؤلف هنا ذكر القسم الأول فقال: من كان له دين على مليء، يعني أمواله سلفها شخص، وهذا الشخص بعد أن أخذها وصرفها رزقه الله بعد ذلك مالا فأصبح مليء، وقدم له مثلا أعطاه قرضا وهذا الشخص أصبح بعد ذلك غني، أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له بينة، يعني شخص له أموال وجاء رجل وأخذها منه، أو أعطاه دين وسجل عليه ورقة كتاب، كتب منهما كتاب ثم قال له: سدد الفلوس التي عليك. يقول: ما لك شيء عندي. قال: كيف ما لي شيء؟ وهذا الكتاب أنت موقعه على الدين، فيستطيع يرفعها القاضي والقاضي يأخذ له حقه من هذا الشخص المليء. هذه الأحوال تجب الزكاة على الأموال، لأنه يستطيع استرجاعها لكن ما استرجعها هو تكاسلا منه. فلذلك أموالك التي تكون عند الآخرين وتستطيع استرجاعها في أي وقت، يعني لو طلبتها الآن تعود إليك ومضى عليها سنة وبلغت نصابا ومضى عليها سنة، وجب عليك أن تزكيها. يعني بعض الناس يقول: أحيانا أستحي أطلب من شخص أدري أنه يعني أخذ مني قبل 5-6 أشهر أو 6 أشهر أخذ مني أموال وأقرضته قرضا وأصبح بعد ذلك غنيا، ولكني أستحي أسأله أن يرجعه. هذه تستحي، هذا أدب منك وأخلاق، لكن الزكاة طالما أنك تستطيع طلبها في أي وقت ويسددها فإنه تجب فيها الزكاة عليك. والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، كذلك الرجل الذي غصب منك مالك وتستطيع أخذها منه لأنك أقوى منه أيضا تجب فيه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. عليه إذن ماذا؟ عليه أن يزكي هذه الأموال لأنه يستطيع استرجاعها في أي وقت. ثم قال: وإن كان متعذرا. القسم الأول لماذا قلنا يجب عليه الزكاة؟ لأنه مال ماذا؟ ما مالكه يملكه ملكا تاما ويستطيع يعني استرجاعه في أي وقت. أما القسم الثاني قال: وإن كان متعذرا، يعني كالدين على مفلس، كالدين الذي على مفلس أو على جاحد ولا بينة به، يعني شخص أعطيته أنت مال وما كتبت عليه الدين ولا عندك شهود، وقلت له: فلان أنا سلفتك رجع الفلوس. قال: ما لك شيء عندي، لا عندك دليل ولا عندك بينة، وأنا ما أخذت منك شيء. فهذا لا يجب عليك لأنه ليس تحت يدك ولا تستطيع استرجاعه. كذلك قال: وإن كان متعذرا كالدين على مفلس، شخص مفلس أعطيته أنت ورجل ما يملك شيء، الأموال أخذها وصرفها على نفسه ولا يملك أي مال، فهذا لا تجب عليك الزكاة إلا إذا قبضتها كما سيذكر المؤلف. قال: أو على جاحد ولا بينة به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. والمغصوب أي المال الذي غصب من صاحبه ولكنه الذي غصبه أقوى منه وشوكته أقوى ولا يستطيع استرجاع ماله. أو المال الضال الذي لا يرجى بره، يعني لا يرجى وجوده. هذا المال يعني الضائع، الضال أي الضائع، ضاع منك مال وما وجدته. يعني امرأة في الأمس اتصلت تقول لي لي ذهب ضاع سنة كاملة ما وجدته، أمس وجدته، فهل تجب أن زكاة سنة؟ لا، لا تجب زكاة سنة، إنما سنتين، لأن تقول مضى عليه سنتين، تقول إنما وجب عليه يعني بعد أن وجدته مضى عليه سنة، نقول تجب فيه زكاة سنة ولا تجب فيه زكاة سنتين. إذن المال الضال الذي لا يرجى وجوده، أو المال المجهول، يعني شخص كان عنده فلوس وفقدها بيجهل أين وضعها، فهذه لا يزكيها حتى ماذا؟ حتى يقبضها. فإذا كان يقول المؤلف فلا زكاة فيه، فإذا كان لم يذكر المؤلف ماذا قال؟ فإذا لا زكاة فيه، طيب وإذا قبضته بعد ذلك بعد سنتين ثلاثة أربع، تزكي زكاة واحدة، تزكي ما زكاة واحدة. ثم قال وحكم الصداق حكم الدين، يعني الصداق المهر. فالرجل إذا عقد على المرأة وقال صداقك مهرك 5000، وما سدد لها، لا ما قدم لها المهر، مضى عليها شهر شهرين 6 أشهر سنة ما أعطاها المهر وهي تستحق المهر، فمضى سنة ولم تستلم المهر، هل عليه زكاة؟ لا، لا زكاة عليه حتى تقبضه ويمضي عليه بعد ذلك سنة. قالوا حكم الصداق حكم ماذا؟ الدين، يعني في أنه لا تجب فيه الزكاة إلا بعد قبضه ثم مضي سنة بعد ذلك إذا كان نصابا. ثم قال ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. يعني شخص لو قلنا الآن نصاب 1000 دينار، وهذا الشيخ وهذا الرجل لديه هذا الألف، لكن يطلبه آخر 500 دينار، فإذا كان عليه 500 دينار دين، وماذا يفعل؟ هل نقول تجب عليك الزكاة أو نقول لا تجب؟ نقول أولا سدد الدين الذي عليك، فإذا سدد الدين كم يبقى؟ يبقى 500 والنصاب 1000، فلا زكاة عليه. لما؟ لأنه المتبقي من المال بعد دفع الدين الذي عليه الحال، الدين الحال الذي عليه بعد أن يسدد المبلغ المتبقي لا يبلغ نصابا، فلا تجب فيه الزكاة. هذه المسائل المتعلقة ب ثم قال المصنف باب زكاة العروض. زكاة العروض المقصود به ماذا؟ عروض التجارة. ولماذا سميت العروض أو سميت عروض التجارة؟ لأنها عرض يأتي ويزول، فهذه الأموال تتجدد، هذه الأموال ماذا؟ تتجدد وتتغير وتتلف وتهلك، فسميت عروض لأنها تأتي وتزول، فهي عرض أي يأتي ويذهب. باب زكاة العروض أي عروض التجارة، يعني أن أموال التجارة تجب فيها ماذا؟ تجب فيها الزكاة. والدليل على ذلك الأدلة العامة في كتاب الله عز وجل في الأمر بالإنفاق من طيبات ما كسبتم، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. كذلك جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الزكاة أو الصدقة من الذي يعد للبيع، وهذا الحديث يعني عند أصحاب السنن وبعض العلماء ضعفه، لكن تؤيده أحاديث كثيرة أخرى جاءت عند الدارقطني والحاكم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في البز صدقة، يعني القماش الذي يباع ويشترى. والفقهاء الأربعة على وجوب الزكاة ماذا؟ على وجوب الزكاة في زكاة العروض، ولأنه ملحق بالأموال والأموال تجب فيها الزكاة، فهي من باب أولى. قال المصنف رحمه الله ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا، يعني الأشياء التي تعد للتجارة إذا كانت ليست من أصناف التجارة الأخرى التي هي ماذا؟ النقدين، وليست من الثمار وليست من بهيمة الأنعام، بقية الأشياء الأخرى كالذي يتاجر بالعقار، يتاجر بالأثاث، يتاجر باللباس، يتاجر بالطعام إلى آخره، فلا زكاة في هذه الأشياء التي يملكها إلا إذا نوى أنها ماذا؟ أنها للتجارة، يبيع ويشتري فيها، يبيع ويشتري. طيب واحد يقول أنا عندي بيت ممكن يجيب لي سعر بعدين وأبيع، لكن بيتك اللي أنت ساكن فيه ما نويت أنه للتجارة بيع وشراء، لكن ربما يأتي سعر وتبيع لكن ما كنت تقصد فيها التجارة. كل شيء يقبل البيع والشراء، حتى سيارتك، لكن هذه الأشياء أنت تقتنيها أولا للملكية الخاصة، لكن ربما يأتي لها سعر يبيع. لكن متى تكون للتجارة؟ الذي يضع معرض السيارات، الذي يضع مكتب عقار، دلال يبيع ويشتري بالعقار، هذا هو الذي تاجر عقار، هذا تاجر سيارات. لكن الذي يملك هذه الأشياء من أجل استعمالها هذا يسمى قنية وليست معدل للتجارة، فلا زكاة فيها. فلذلك يقول المؤلف ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا، أي إذا بلغت نصابا ومضى عليها ماذا؟ ومضى عليها حولا. فإذا كانت الأموال التي تحت يده تبلغ قيمة النصاب ومضى عليها حول، وجب ماذا؟ وجبت فيها الزكاة، وهي نصاب حولا، بعض النسخ حولا كاملا، بعض النسخ فيها حولا ماذا؟ حولا كاملا، وبعض النسخ وهي حولا نصاب حولا. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا، أي بلغت النصاب ومضى عليها الحول كاملا. ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمته. هذه مسألة مضت معنا تذكرون عندما تكلمنا عن الزكاة الأوراق النقدية اللي هي الآن العملات والفلوس التي يستعملها الناس في هذا الزمان، وقلنا أن الراجح أنها تقوم بالذهب لأن الفضة أصبحت اليوم لا قيمة لها أو لا تقوم بها الأشياء. وهناك من يرى أنها إذا بلغت الأوراق النقدية مقدار نصاب أحد النقدين الذهب والفضة وجبت فيها الزكاة. هذه هي المسألة أيضا في عروض التجارة، المذهب الحنابل على ذلك، وهي ماذا؟ قالوا يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من ذهب أو فضة، من الذهب أو الفضة، يعني إذا بلغت نصاب بالذهب وجبت فيها الزكاة. طيب ما بلغت نصاب بالذهب لكن بلغت نصاب بالفضة، يقول أيضا تجب ماذا؟ تجب فيها الزكاة. إذا بلغت أحد النصابين إما الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها. والصحيح نقول أنها لا تقوم اليوم بالذهب أو الفضة، إنما تقوم فقط ماذا؟ بالذهب، يعني نقول نصابها نصاب الأوراق النقدية، وهي أن الأوراق النقدية الراجح طبعا عندنا خلاف الأقوال فيها كثير، طبعا كما قلنا لكم الراجح عندي والذي أراه وأرجح الأقوال أنها تقوم بالذهب، لأن الذهب هو الذي يقوم اليوم بالأشياء وهو الذي يعد لتقويم الأشياء وتثمينها، وهو الذي يقابل العملات خلافا للفضة التي أصبحت لا قيمة لها. قال وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. هذه مسألة خلافية، وهي أنه هل تضم الأموال مع العروض التجارة أو لا تضم؟ الحقيقة أن عروض التجارة تختلف عن الأموال، إنما تضم الأشياء التي ماذا؟ هي من جنس واحد. أما عروض التجارة فهي ليست كالنقدين، ليست ماذا؟ كالنقدين، إلا إذا كانت النقود، إذا كانت النقود من رأس المال، من ماذا؟ من عروض التجارة. كيف؟ يعني عندك رأس مال وشريت بضاعة، وهذه البضاعة بعتها وشريت وبعت شريت وجعلت هذا الرأس المال موجود تتداول فيه البضائع، فهو جزء من التجارة، جزء من التجارة. أما أموالك الخاصة الأخرى الخاصة فيك وليست هذه التي هي من رأس المال تتداول فيها، فهذه لا تعد ماذا؟ لا تعد من عروض التجارة، فهي ملكية خاصة، ففيها ماذا؟ فيها زكاة الخاصة. كيف؟ يعني عنده وديعة لوحدها وعنده عروض تجارة ما يضم، وعروض التجارة هذه لا تصل النصاب، لا تصل ماذا؟ النصاب، والوديعة تصل النصاب، يزكي ماذا؟ الوديعة لوحدها، ولا يضم ماذا؟ ولا يزكي عروض التجارة لأنها أقل من النصاب، إلا إذا كانت كما قلنا هذه عروض التجارة لها أموال خاصة بها، رأس المال والربح الذي يتداول بها أو الأموال الذي تضاف إليها فإنها تضم معها، إذا كان تضاف إليها فإنها تضم معها. قال وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، وقلنا هذا عند المذهب والرأي الآخر الذي ذكرنا لكم. قال وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها. يعني إذا كان لديه عروض تجارة سيارات بدن قال أنا هونت ما بيبيع هذه السيارات بحولها من التجارة إلى ملكية خاصة، كل يوم بركب لي سيارة، أنا عندي معرض سيارات فيه 20 سيارة كل يوم بركب لي سيارة ما بيبيع، لن أبيعها ولن أتخذها للتجارة. هنا هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة. لكن لو كان عرضها بمعرض سيارات حاطها أمام المعرض 20 سيارة نقول إذا مضى عليها سنة بقي منها شيء تقومه وتزكيه. قال وإذا نوى بعروض التجارة القنية، قنية يعني ملكية خاصة يقتنيها، القنية يعني من الاقتناء أي ملكية خاصة وليس مقصود بها التجارة، فلا زكاة فيها. ثم قال إن نوى به بعد ذلك التجارة استأنف له حولا، يعني إذا تغيرت النية وجعلها من قنية إلى أن تكون عروض تجارة فإنها تجب. ثم قال المصنف رحمه الله باب زكاة الفطر، بعد أن انتهى ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة انتقل إلى بيان ما يجب على وجه الخصوص وهو ما يعرف بزكاة الفطر. زكاة ماذا؟ زكاة الفطر. زكاة الفطر سميت زكاة الفطر لأن سببها هو الفطر بعد رمضان، الفطر بعد رمضان، وهي الزكاة التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا حرا وعبدا، أن يخرج صاعا من طعام ليلة العيد من رمضان، ليلة العيد عيد الفطر، وتخرج أفضل أوقاتها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبلها بليلة أو ليلتين. يقول المصنف باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم مالك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، وقدر الفطر صاعا من البر. طبعا قوله واجبة على كل مسلم فهي تشمل الصغير والكبير، وتجب على الصغير والمخاطب بذلك وليه، وتجب على الذكر والأنثى، وتجب على الحر والعبد والمخاطب بالعبد سيده، فتجب ماذا؟ صاحب البيت، صاحب البيت الذي لديه زوجة ولديه ابن ولديه بنت وعنده مثلا عبد مملوك، يجب أن يخرج عن هؤلاء لما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة صلاة العيد. هذا الحديث متفق عليه. ملك فضلا عن قوته أي عنده ما يكفيه من الطعام وزيادة، فلذلك زكاة الفطر لا تخرج إلا ماذا؟ إلا طعام. وقوت عياله، قوته وقوت عياله ليلة العيد، ليلة العيد ويومه، يوم العيد أي بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، لأن صلاة تصلى بعد الشروق فهي في اليوم. وقدر الفطرة، ما مقدار زكاة الفطر؟ قال صاع من البر. الصاع كما قلنا بعض العلماء قدره بثلاثة كيلو بالأوزان الحديثة المعاصرة، وبعضهم قدره بكيلوين ونص، وبعضهم قدره كيلوين وسبعمية، وبعضهم قدره كيلوين واربعمية. فالأحوط في ذلك أن يخرج صاعا ماذا؟ وزنه 3 كيلو. قال وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما، الدقيق يعني الطحين، دقيق ماذا؟ الطحين، أو سويقهما، السويق المخلوط معه شيء آخر، أو من التمر أو الزبيب، يعني هذه البر والشعير والتمر والزبيب كلهم ماذا؟ أطعمة. واليوم الناس أصبح ماذا طعامهم؟ الأرز أو التمر أو القمح في بعض البلدان، أو القمح في بعض البلدان أو البر أيضا في بعض البلدان. فإن لم يجده يجد من هذا أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، يعني إذا ما وجد هذا الطعام في بيته وجد طعام آخر يخرج ما يجده، كان يكون ذرة أو غيره. ومن لزمته فطرة، فطرة نفسه، لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. وهذا معناه أن من كان تحت يدك كالعبيد المماليك، رجل يملك عبيد، فالعبد هو وماله لسيده. فلذلك جاء في صحيح مسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، يعني العبد المملوك لا يجب على سيده أن يزكي عنه، لكنه يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر فقط. فلذلك قال فإن كانت مؤنته تلزم، قال من لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته، فمؤنة العبد على سيده، كذلك مؤنة ماذا؟ أبنائه الصغار وبناته الصغار عليه، يجب عليه أن يخرج عنهم، كذلك مؤنة زوجته وأمه وأبيه إذا كانوا هو الذي ينفق عليهم. فكل من يجب عليك أن تنفق عليه يجب عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر. ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك، يعني إذا كانت مؤنة هذا الشخص مشترك فيه جماعة من الناس كالعبد الذي يملكه أكثر من شخص، إذا كان يملكه شخصان فكل واحد منهم يدفع نصف ماذا؟ نصف زكاة الفطر. أو المعسر القريب، يعني شخص له عيال عم له أخوان وهو معسر ونفقته الشهرية 100 دينار، فواحد من أخوانه يعطيه 30 وواحد يعطيه 30 والآخر يعطيه مثلا 30، فنفق هذه مقسمة بينهم، كذلك زكاة الفطر تقسم بينهم بحسب نصيب كل واحد منهم. أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب ماذا؟ على حسب مؤنته، نعم على حسب ماذا؟ ما يجب عليك الإنفاق عليه. وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه على سيده، يعني يملكه شخصا أحدهما اعتقه والآخر ماذا؟ لم يعتق، فتجب عليه نصف فطر لأنه حر والنصف الآخر على سيده. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة. طبعا زكاة الفطر فيها وقت فضيلة ووقت جواز. وقت الفضيلة هو الذي ذكره المؤلف، وهو استحباب إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، يعني بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، هذا أفضل الأوقات، هذا وقت فضيلة من طلوع الفجر إلى قبل الصلاة. الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة، زكاة الفطر تخرج أو قبل خروج الناس كانوا يؤمرون بإخراجها إلى صلاة العيد، متفق عليه. أما وقت الجواز فهي قبل العيد بليلة، يعني ليلة العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، لأن الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره لما تكاثر الناس وبدأوا يعني يشق عليهم إخراجها بعد العيد وقبل بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، أصبحوا يخرجونها ليلة العيد أو يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا الفعل من الصحابة أخرجه البخاري أو رواه البخاري في الصحيح، فدل على جوازه. أما أكثر من ذلك فلا يجوز إخراجها، يعني لا يجوز إخراجها ورمضان ولا نصف رمضان ولا بداية العشر الأواخر، إنما قبل العيد بيوم أو يومين. وثم قال ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين كما قلنا، ويجوز أن يعطي واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد، يعني يجوز أن يخرج 5 أشخاص زكاتهم زكاة فطر لشخص واحد، ويجوز أن يخرج واحد زكاة فطره يعطيها أكثر من فقير، كل ذلك جائز. والحكمة من تشريع زكاة الفطر أنها تكفير لما ورد على المسلم من نقص في أداء زكاة صيامه، لذلك جاء في الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو الناس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فإذا فيها جانب تكفير الذنوب وجانب ماذا؟ إطعام الفقراء، لأنه بعد رمضان سيعود الناس إلى الطعام والشراب، بخلاف رمضان فإن الناس تصوم والصيام يقل معهم الطعام، فلذلك زكاة الفطر بعد أن عاش الجميع في رمضان على حد سواء الفقير والغني، لأنهم يعني كلهم يصومون ولا يأكلون، بعد ذلك يعود الناس إلى الطعام والشراب ويكثرون من ذلك، فناسب أن يكون هناك تضامن اجتماعي وتكافل اجتماعي بين المسلمين فتخرج زكاة الفطر حتى يسد فقر الفقير خلال الشهر الذي يلي الصيام. قال المصنف بعد ذلك باب إخراج الزكاة. سيتكلم المؤلف في هذا الباب عن المسائل المتعلقة بوقت إخراج الزكاة. فقال لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إذا أمكن إخراجها، يعني إذا تم الحول وجب المبادرة والمباشرة والإسراع على الفور في إخراج الزكاة لأنها حق الله وحق الفقراء. فإن فعل أي تأخر إخراجها فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، يعني كان الواجب عليه أن يخرج الزكاة اليوم، قال لا بخرجها بكرة وبعد بكرة، ثاني يوم هلك المال، هل تسقط الزكاة عنه؟ لا لا تسقط الزكاة عنه، تلزم ذمته ويجب عليه إخراجها. قال وإن تلف قبله سقطت، يعني قبل تمام الحول، بعد أسبوع سيتم له الحول هلك المال، ماله تلف هلك، فهذا لا تلزمه زكاة إلا كما قلنا إذا تم له الحول وتأخر في إخراجها يلزمه وتبقى في ذمته، وإن تلف قبل تمام الحول فلا شيء عليه. قال ويجوز تأجيلها أي تقديمها إذا كمل النصاب، إذا كانت بلغت نصاب. الشرط الثاني أن تكون مضى عليه حول، لكن قبل إتمام الحول حدث للمسلمين حدث واحتاج الناس فيها إلى الأموال حتى يعطى الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين، فقالوا أيها الناس من لديه زكاة فليزكي، فهل يجوز له أن يعجل؟ نعم لا حرج إذا احتاج الناس إلى ذلك وكان قريب تمام الحول وكانت قد كملت نصابا ومضى على هذا النصاب تقريبا 12 11 شهرا وبقي شهر على تمام الحول، جاز إخراجها إذا دعت حاجة لذلك. ويجوز تأجيلها يقول إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، يعني قبل أن تبلغ النصاب لا يجوز، لأنها ليست ماذا؟ ليست عبادة مستوفية الشروط، فلا بد أولا أن يبلغ نصاب المال ثم يمضي عليه الحول. أما قبل بلوغ النصاب فهو ما لا تجب فيه الزكاة، فلا يستطيع إنسان يقول أنا أريد أن أخرج زكاة، نقول ما وجب الله عليه الزكاة، تبي تخرج صدقة أخرج صدقة لكنها ليست زكاة. فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، يعني إذا أخرج الزكاة إلى غني ولم يخرجها إلى فقير فإنه لا يجزئه، فلا بد من التحري. لذلك نحن ماذا نقول أيها الناس؟ تحروا في إخراج الزكاة لمستحقها حتى تكون قد أديتها على وجهها. أما أن يعطى شخص غير مستحق محتال يضحك على الناس إنه لا يجزئ. وإن صار عند الوجوب من أهلها، قال يعني وإن صار عند الوجوب ماذا؟ عند الوجوب من أجلها، طالما أنك عجلتها إلى شخص غير مستحق، بمعنى بعد أسبوعين يتم لها سنة الأموال، فعجلت الزكاة قبل تمام الحول بأسبوعين وعطيتها شخص الآن غني وأخذها، هل يستحق؟ ما يستحق. بعد أسبوعين لما تم الحول هذا الشخص الذي أخذ الزكاة افتقر، يعني أصبح مستحق، هل تجزئك؟ لا تجزئ. لما؟ لأنك لما في وقت إعطائك إياه عندما خرجتها كان غير مستحق، فإن لا تجزئ. وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت. نعم إذا أعطيتها فقير بعد ما أعطيتها أنت ثاني يوم، هذا الفقير ثاني يوم توفي له ابن عم غني، فقال له ابن عمك توفي وليس له وارث إلا أنت، هذا مليون، كان فقيرا بالأمس أصبح له ماذا؟ غنيا. هذا أنا بالأمس كان مستحق للزكاة واليوم غير مستحق، فلما أعطي الزكاة أمس كانت مجزئة أو فمات، أو أعطي اليوم غدا مات الفقير تجزئ، أو ارتد اليوم أعطيناه فقير مسلم بعد أسبوع أصبح كافرا، هل نقول له أعد المال أو نقول له لمن أخرج الزكاة لا تجزئ؟ لا نقول له ماذا؟ زكاتك تجزئ. ثم قال وإن تلف المال ولم يرجع على وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، يعني وإن تلف ماله الذي أخرجه لم يرجع على الآخذ لأنه أعطاه باختياره وهذاك أخذ باختياره، فأنت الذي ينبغي عليك التحري لأنك أعطيته ربما لم تخبره أنها زكاة، وأعطيته تنمي بها الزكاة وهو شخص غني، فلما مددت له المال أخذ المال، ما قال لك أنا لست فقير، رجل طمع وأخذ، هذا أنت الذي أعطيته باختيارك. فلذلك قال وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلده. نعم هذه مسألة مهمة، وهي ماذا؟ أن الزكاة الأموال تؤخذ من الأغنياء وتعطى إلى فقراء البلد نفسه، لحديث معاذ لما أرسل عليه وسلم إلى اليمن، فقال ثم أخبرهم أن الله أوجب عليهم زكاة تأخذ من أغنيهم تردوا إلى فقرائهم. فالأصل أن زكاة أموال البلد تعطى لأهل البلد لا تخرج منه. لذلك دائما ننبه وننبه أخواننا أيضا في الجمعيات الخيرية ألا يتساهلوا في هذا الأمر. أولا يعطى فقراء البلد، فإذا زاد يعطى خارج فقراء البلد. نعم. الباب التالي قال باب من يجوز قال المصنف بعد ذلك باب إخراج الزكاة. سيتكلم المؤلف في هذا الباب عن المسائل المتعلقة بوقت إخراج الزكاة، فقال لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إذا أمكن إخراجها، يعني إذا تم الحول وجب المبادرة والمباشرة والإسراع على الفور في إخراج الزكاة لأنها حق الله وحق الفقراء. فإن فعل أي تأخر إخراجها فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، يعني كان الواجب عليه أن يخرج الزكاة اليوم، قال لا بخرجها بكرة وبعد بكرة، ثاني يوم هلك المال، هل تسقط الزكاة عنه؟ لا لا تسقط الزكاة عنه، وتلزم ذمته ويجب عليه إخراجها. قال وإن تلف قبله سقطت، يعني قبل تمام الحول، بعد أسبوع سيتم له الحول هلك المال، ماله تلف هلك، فهذا لا تلزمه زكاة إلا كما قلنا إذا تم له الحول وتأخر في إخراجها يلزمه وتبقى في ذمته، وإن تلف قبل تمام الحول فلا شيء عليه. قال ويجوز تعجيلها أي تقديمها إذا كمل النصاب، إذا كانت بلغت نصاب. الشرط الثاني أن تكون مضى عليه حول، لكن قبل إتمام الحول حدث للمسلمين حدث واحتاج الناس فيه إلى الأموال حتى يعطى الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين، فقالوا أيها الناس من لديه زكاة فليزكي، فهل يجوز له أن يعجل؟ نعم لا حرج إذا احتاج الناس لذلك وكان قريب تمام الحول وكانت قد كملت نصابا ومضى على هذا النصاب تقريبا 12 11 شهرا وبقي شهر على تمام الحول، جاز إخراجها إذا دعت حاجة لذلك. ويجوز تأجيلها يقول إذا كمل النصاب، ولا يجوز قبل ذلك، يعني قبل أن تبلغ النصاب لا يجوز، لأنها ليست ماذا؟ ليست عبادة مستوفية الشروط، فلا بد أولا أن يبلغ نصاب المال ثم يمضي عليه الحول. أما قبل بلوغ النصاب فهو ما لا تجب فيه الزكاة، فلا يستطيع إنسان يقول أنا أريد أن أخرج زكاة، فنقول ما وجب الله عليه الزكاة، تبي تخرج صدقة أخرج صدقة لكنها ليست زكاة. فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، يعني إذا أخرج الزكاة إلى غني ولم يخرجها إلى فقير فإنه لا يجزئه، فلا بد من التحري. لذلك نحن ماذا نقول أيها الناس؟ تحروا في إخراج الزكاة لمستحقها حتى تكون قد أديتها على وجهها. أما أن يعطي شخص غير مستحق محتال يضحك على الناس إنه لا يجزئ. وإن صار عند الوجوب من أهلها، قال يعني وإن صار عند الوجوب ماذا؟ عند الوجوب من أجلها، طالما أنك عجلتها إلى شخص غير مستحق، بمعنى بعد أسبوعين يتم لها سنة الأموال، فعجلت الزكاة قبل تمام الحول بأسبوعين وعطيتها شخص الآن غني وأخذها، هل يستحق؟ ما يستحق. بعد أسبوعين لما تم الحول هذا الشخص الذي أخذ الزكاة افتقر، يعني أصبح مستحق، هل تجزئك؟ لا تجزئ. لما؟ لأنك لما في وقت إعطائك إياه عندما خرجتها كان غير مستحق، فإنها لا تجزئ. وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت. نعم إذا أعطيتها فقير بعد ما أعطيتها أنت ثاني يوم، هذا الفقير ثاني يوم توفي له ابن عم غني، فقال له ابن عمك توفي وليس له وارث إلا أنت، هذاك مليون، كان فقيرا بالأمس أصبح اليوم ماذا؟ غنيا. هذا أنا بالأمس كان مستحق للزكاة واليوم غير مستحق، فلما أعطي الزكاة أمس كانت مجزئة أو فمات، أو أعطي اليوم غدا مات الفقير تجزئ، أو ارتد اليوم أعطيناه فقير مسلم بعد أسبوع أصبح كافرا، هل نقول له أعد المال أو نقول له لمن أخرج الزكاة لا تجزئ؟ لا، نقول له ماذا؟ زكاتك تجزئ. ثم قال وإن تلف المال ولم يرجع على وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، يعني وإن تلف ماله الذي أخرجه لم يرجع على الآخذ لأنه أعطاه باختياره وهذاك أخذ باختياره، فأنت الذي ينبغي عليك التحري. لأنك أعطيته ربما لم تخبره أنها زكاة، أعطيته تنمي بها الزكاة وهو شخص غني، فلما مددت له المال أخذ المال، ما قال لك أنا لست فقير، رجل طمع وأخذ، هذا أنت الذي أعطيته باختيارك، فلذلك قال وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلده. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي ماذا؟ أن الزكاة الأموال تؤخذ من الأغنياء وتعطى إلى فقراء البلد نفسه، لحديث معاذ لما أرسلها المسلم إلى اليمن، فقال ثم أخبرهم أن الله أوجب عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم ترد إلى فقرائهم. فالأصل أن زكاة أموال البلد تعطى لأهل البلد، لا تخرج منه. لذلك دائما ننبه، وننبه أخواننا أيضا في الجمعيات الخيرية ألا يتساهلوا في هذا الأمر، أولا يعطى فقراء البلد، فإذا زاد يعطى خارج فقراء البلد. نعم. الباب التالي قال باب من يجوز. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك باب من يجوز دفع الزكاة إليه، أي من هم أهل الزكاة، وهؤلاء هم الذين جمعهم الله في قوله إنما الصدقات أي الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء ثمانية، فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن هؤلاء هم من يستحق الزكاة، هم الأصناف الثمانية فقط، أما غير هؤلاء فلا يجوز دفع الزكاة إليهم. أولا قال الأول الفقراء، ولا بد أن يكون الفقير ماذا؟ مسلم، فلا يصح دفعها إلى غير المسلم. قال الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره، والثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. هنا نلاحظ أنه جمع الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين إذا أطلق الفقراء لوحدهم يدخل معهم المساكين، وإذا أطلق المساكين لوحدهم يدخل معهم الفقراء، لكن إذا جمعنا الفقير مع المسكين فإن الفرق بينهما أن الفقير أكثر حاجة من المسكين. طيب ما الفاصل بينهم؟ هنا المؤلف بينه، فقال الفقير هو الذي لا يجد كفايته، قال وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره، يعني ما يستطيع يشتغل، ما يستطيع يعمل، والدخل الذي يأتيه لا يكفيه نصف حاجته بل أقل من النصف. بمعنى لو قلنا أن هذا الإنسان يكفيه دينار باليوم، لا يستطيع أن يعمل ولم يجد دينار، وجد ماذا؟ ربع دينار. طيب إذا وجد نصف دينار، نصف كفايته، فإذا وجد أقل من نصف الدينار فهذا فقير. وإذا المسكين من هو إذن؟ قال المسكين إذا كان كفايته دينار ووجد نصف دينار، نصف دينار، أو وجد 750 فلس، فهذا ماذا؟ وجد لكن لا يجد كفايته، وجد نصف كفايته لكن لا يجد تمام الكفاية، فهذا المسكين. يعني أحسن حال الفقير لكنه مستحق للزكاة لأن الدخل لا يكفي. إذن نقول الفقير والمسكين في هذا العصر نعرفه بتعريف يبسط لنا، نقول هذا هو الشخص الذي دخله لا يكفي. دخله ماذا؟ لا يكفي، بعضهم عنده راتب لكن راتبه يروح كله بالأجار، يروح يذهب كله إلى الأجار، سداد الأجار، وهذا يذهب إلى سداد الأقساط، وهذا المتبقي للطعام والشراب لا يكفي أسبوع، هذا يكون ماذا؟ يستحق للزكاة. قال المساكين هم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية، يعني يجدون ما يجد الفقير وزيادة لكنها لا تكفي تمام الكفاية. الثالث العاملون عليها، طبعا القسم الأول والثاني هم الذين يشترك فيه جميع الناس، الدولة ونحن الرعية، يعني كل منا يعرف فقير ومسكين يعطيه، لكن العامل عليها هذا لا يعطيه الشخص العادي، نحن الرعية الذين نعطي الناس، لا نأتي إلى شخص نقول أنت من عاملين عليها خذ، لا، العاملين عليها هم الذين يعلموا حالهم ولي الأمر في توظيفهم لجبي الزكاة فيعينهم من أجل ذلك ويعطيهم من الزكاة، أو أنهم يستحقون الزكاة، وربما يعطيهم من الزكاة وربما لا يعطيهم من الزكاة، ولكن هؤلاء من يحددهم هو ولي الأمر، هو ماذا؟ ولي الأمر. إذن الأصناف هذه الأول والثاني هم الذين يشترك فيها الناس عموما يستطيع أن نتعرف عليهم ونستطيع أن نؤدي زكاتنا إليهم. لكن البقية هؤلاء ستة هؤلاء لا يحدد من تجتمع فيهم الشروط إلا ولي الأمر. فإذا قال العاملون عليه وهم السعاة أي الموظفون من قبل الدولة وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها ومن يحتاج إليه فيها أي من يوظف ولي الأمر في حسبة الشركات والأموال والزروع والثمار وبهيمة الأنعام أو الموظفين في مصلحة الزكاة. والرابع المؤلفة قلوبهم أو المؤلفة قلوبهم من هم؟ هم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. يعني المؤلفة قلوبهم على المؤلفة قلوبهم هم أناس الدولة بحاجة إلى تأييدهم، دولة الإسلام بحاجة إلى تأييدهم ونصرتهم وأن لهم أثر في المجتمع، لهم أثر ماذا؟ في المجتمع. ومن أسباب تمكين الدولة ومن أسباب تمكين الدول عموما وخاصة في دولة الإسلام في بداية نشأتها أن الدولة تستميل هؤلاء بإعطيات وأموال ينفقونها على قبائلهم وعشائرهم أو على حزبهم أو على جماعتهم من أجل كسبهم للإسلام ومن أجل تقريبهم وتحبيبهم في الإسلام ومن أجل أيضا كف شرهم عن المسلمين. فهذه وهذا النوع المؤلف قلوبهم يحتاج إلى ماذا؟ معرفة ولي الأمر. أما نحن فلا نستطيع أن نميز هؤلاء لأننا لسنا من أصحاب الرأي في ولاية الدولة، فلذلك هؤلاء يحددهم ويتعرف عليهم ولي الأمر. الخامس الرقاب، وفي الرقاب وهم المكاتبون وأعتاق الرقيق. الرقاب هم عتق الرقبة في العبد المملوك الذي يريد أن يتحرر من سيده وسيده يأذن له في ذلك فيقول اذهب وأتني بمال بقيمتك وحتى أعتقك، فيذهب يعمل بالصناعة ويعمل بالتجارة مرة يربح مرة يخسر، فهذا يعطيه سيده مدة شهرين ثلاثة حتى يأتي بالمال، بعد شهر شهرين ثلاثة وجد أنه مال لا يكفي ويريد أن يعتق نفسه. يجوز إعطاء الزكاة لأن الشريعة تستشرف عتق الناس وترغب في عتقهم فتساعدهم في هذا الأمر. وليس من الرقاب أو عتق الرقاب دفع الديات التي يتم التصالح عليها بالملايين كما يحصل اليوم، فهؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم أو لا يكون دفع الزكاة إليهم من باب عتق الرقاب. لا، ممكن يكون فقير ومسكين وما عنده قدرة، نعم ممكن يكون غارم نعم، لكن ليس هم من ماذا؟ من ماذا؟ من صنف الرقاب. قال والسادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. الغارمون هم الذين عليهم أموال غرمتهم أي زادت عن قدرتهم المالية، مثل ماذا؟ شخص أخذ أموال يريد أن يستعين بها على زواج وعلى إنفاق على بيته وأهله، ثم بعد ذلك ظن أنه سيعمل وسيجد وربما مزرعته ستنتج ربما مصنعه سينتج بعد أو وظيفته ستأتي له بمال، أصبح بعد ذلك عاجز عن العمل وكثر الدائنون يريدون أموالهم وأصبح ما يملكه قليل والديونة عليه أكثر مما يملك فهو غارم، فهذا يجوز إعطاؤه الزكاة. أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، هذا الذي تحمل حمالة. كيف؟ يعني شخص جاء وأصبح قتال بين طائفتين ولما تقاتلوا جاء وصلح بينهم، كل منهم قال أنا أعوضك وقال للثاني أيضا أنا أعوضك، كم قتيل عندك؟ قال عندي قتيل قتيلين والآخر كان تحتاجون كم من الأموال تبون؟ قال نبي مليون، والآخرين قالوا نبي مليون، فيحتاجين مليونين ما عنده، كيف يفعل؟ يروح للناس أصحاب الزكاة فيقول أعطوني من المال عندكم فإني تحملت حمالة في الإصلاح بين طائفتين من المسلمين وأريد أن أعطيهم حتى أرضيهم مقابل العوض والتعويض حتى نكف جرم المسلمين فيما بينهم. فهذا غايته صحيحة وسليمة ومحمودة وعمله مشروع، لكنه ظن أنه يستطيع الإصلاح بينهم بقدرته، والأمر تعدى قدرته المالية، فجاز أخذ الزكاة من أجل ذلك. ويدل على ذلك حديث قبيصة أنه رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه تحمل حمالة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم يا قبيصة ابن محارق حتى تأتينا الصدقة الزكاة فنأمر لك بها. وكان قد تحمل حمالة قومين لإصلاح بينهم، وعجز عن سداد قيمة الإصلاح بينهم، قيمة التعويض بينهم، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة. والسابع قال: في سبيل الله. في سبيل الله أي قال وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، يعني المجاهدين. هناك ديوان، أي الديوان ما هو؟ تسجيل الإحصاء. فالعسكر والجند الذين يأخذون رواتب من الدولة، هؤلاء تعطيهم الدولة، مثل الحين الجيش والداخلية يأخذون رواتب. طيب في ناس وقت ما تصير عند الدولة حاجة يأتي متطوعون، مثل الحين عندنا متطوعون في الجمعيات وإلى آخره، فهؤلاء يتطوعون للجهاد في الدفاع عن الدولة، فيقولون نحن مجاهدون في سبيلنا، نريد أن نكون مع الجيش والشرطة في الدفاع عن دولة الإسلام. فهؤلاء ما لهم رواتب بالدولة، يعطون من ماذا؟ من الزكاة في سبيل الله. قالوا هم الغزاة الذين لا ديوان لهم. والثامن ابن السبيل. من هو ابن السبيل؟ هو المسافر المنقطع به، وإن كان ذا يسار في بلده، يعني شخص غني في بلده، سافر كويتي راح مصر أو مصري راح المملكة، وهذا الشخص غني في بلده، ولكنه لما سافر إلى مصر، كويتي سافر إلى مصر، ما هو ضاعت فلوسه أو انتهت فلوسه، خلصت فلوسه، بيرجع للديرة ما عنده فلوس، جاز إعطاؤه من الزكاة حتى يرجع إلى بلده. هذا معنى ابن السبيل. قال المصنف: فهؤلاء هم أهل الزكاة، أي الذين ذكرهم الله في قوله: إنما صدقات الفقراء والمساكين الآية. لا يجوز دفعها إلى غيرهم، أي لا يجوز دفعها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، يعني يجوز أن تعطي زكاتك للفقراء فقط، ولا يلزم أن تعطيها جميع الأصناف، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة كما ذكرنا قصته قبل قليل، قبيصة بن مخارق، قال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ونأمر لك بها. قال ثم قال المؤلف: ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته. نعم، ما المقدار الذي يعطى الفقير والمسكين؟ يعطى ما يتم كفايته لمدة ماذا؟ مدة سنة. يعني إذا علمنا أنه لن يأتيه دخل هذا الفقير والمسكين إلا خلال سنة، حتى رمضان القادم مثلا، إذا كان يخرج زكاته الآن في كل سنة في رمضان، فنقول هذه التي أخرجتها وهذا فقير مسكين لا دخل له حتى بعد سنة، فنعطيه كفايته مدة ماذا؟ مدة سنة، يعني ليس أكثر من سنة، لأنه في كل سنة ستجب الزكاة، فيعطى كفايته. ممكن كفايته مدة سنة 1000 دينار، نعطيه 1000 دينار، ممكن كفايته 2000، نعطيه 2000، وهكذا. قالوا ثم قال المصنف: ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته، وإلى العامل، أي العاملين عليها، قدر عمالته، أي قدر ماذا؟ قدر عمله، فنقدر كم يستحق أجرة على هذا العمل يعطى. وإلى المؤلف، مؤلفي ما يحصل به تأليفه، المؤلف قلوبهم يعطون ما يكفي لتأليف قلوبهم. وإلى المكاتب والغارم، المكاتب أي وفي الرقاب، والغارم أي الغارمين، ما يقضي به دينه، لأن المكاتب في الرقاب هذا عليه دين، دين عتقه، والغارم عليه دينه الذي يطلبه الناس، فيعطى ما يقضى به، يسد به ماذا؟ يسد به دينه ويسد به المكاتبة. وإلى الغازي أي وفي سبيل الله، المجاهد في سبيل الله، ما يحتاج إليه لما إليه شيء لغزوه، يعني في سبيل الله يريد أن يقاتل، يقول أنا ما عندي فلوس أنفق على بيتي على حتى آتيهم ولا سلاح ولا لباس. فيعطى ماذا؟ ما يكفي لبيته وسلاحه واستعداده. وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، يعطى ماذا؟ نفقة عودته إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك. إذن يعطون ماذا؟ على قدر حاجتهم. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع حاجة، الذين يعطون الزكاة على قسمين، وناس يعطون لأنهم محتاجون، وناس يعني يعطون حتى ولو كانوا أغنياء. فخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، يعني لا يستحقون الزكاة إلا إذا كانوا من أهل الحاجة. من هم؟ قال الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. والغارم لنفسه وابن السبيل، هؤلاء لأنهم ماذا؟ بحاجة إلى المال. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل عليها والمؤلف قلوبهم والغازي في سبيله والغارم لإصلاح ذات البين، كما قلنا لكم. الغارمين قلنا من يكون له دين على أشخاص، أو يكون تحمل حمالة بين قومين أراد أن يصلح بينهم. فالذي كان غارما لنفسه هذا من قسم ماذا؟ المحتاجين. أما الغارم لإصلاح ذات البين ممكن رجل عنده غني لكن المبلغ أكبر من غناه، فهذا لإصلاح ذات البين يستحق الزكاة ولو كان غنيا من أجل دفعها للإصلاح بين الطائفتين. إذن هؤلاء أربعة يعطون رغم غناهم. فالعاملين عليها ممكن غني وكلف ولي الأمر في أن يكون عامل في جيبه الزكاة، فيعطى ماذا؟ أجرة جبايته. والمؤلفة قلوبهم ربما يكون ماذا؟ غني سيد القوم، لكن لو يعطى زيادة يؤلف قلبه، أيضا يعطى ما يحصل به رغم غناه. والغازي في سبيل الله كذلك، كما قلنا إذا كان عنده ما يكفيه لكن لا يستطيع أن يذهب إلى الجهاد ويترك أهله بدون مال، لو كان موجود يبي يعمل عنده عمل، لكن لو ذهب سيتوقف دخل أهله، فهذا غني في وجوده، لكن إذا ذهب يفتقر فجاز دفعها مع غناه. ثم قال المصنف بعد ذلك باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، وهو الباب الأخير في أبواب الزكاة، فقال لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. هذا الآن بعد أن تكلم المستحقين في الباب السابق، الآن سيتكلم عن ماذا؟ مدعي أنهم يستحقون الزكاة. فالمؤلف هنا يقول من كان من هؤلاء فإنه لا يستحق، فإنه ماذا؟ لا يستحق. من هو؟ قال لا تحل لغني، الغني لا يجوز له أن يأخذ الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي صحيح الشيخ الباني. ولا قال المؤلف لا تحل الغني ولا لقوي مكتسب، يعني القوي يستطيع يعمل، قال أنا ما بيعمل بأموال الزكاة وبأترك العمل وبأذهب وأخذ من أموال الزكاة وبأترك الوظيفة. طيب هل تستطيع تتوظف تعمل تكسب؟ قال نعم أستطيع أصنع وأعمل وأمتهن وأتوظف وأكفي نفسي، لكن أريد أموال الزكاة، أريد الراحة. هذا لا يجوز له ماذا؟ أخذ الزكاة، لأنه باستطاعته أن يكسب. ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، آل البيت لا يجوز لهم أخذ الزكاة، لأن الزكاة من أوساخ الناس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. ولحديث إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم، يعني مواليهم أيضا كذلك لا يجوز إعطاهم الزكاة، رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه الشيخ الألباني. وهذا يدل على الرفعة والمكان التي جعلها الإسلام لأهل البيت في أن لا يكونوا موضع أخذ الزكاة حتى يبقى لهم مكانة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وإعزاز وإكرام لهم، وهذا من حق القربة قرب آل النبي صلى الله عليه وسلم. علينا في دولة الإسلام أن يعطوا مصرف خاص لهم من دولة الإسلام من ميزانية الدولة، كما يعطى اليوم أسرة الحاكمة، أسرة الحاكمة الآن في الدول الملكية والسلطانية يعطى الأسرة الحاكمة رواتب، كذلك آل البيت ينبغي أن تخصهم دولة الإسلام من يعطيهم كفايتهم. ولذلك في الدولة العثمانية أنشأوا ماذا؟ أنشأوا النقابات الخاصة بالأشراف، فجعلوا في كل دولة في كل مدينة من مدن الإسلام نقابة تقيد الأشراف الذين هم آل البيت حتى يعطوا من أموال الدولة ولا يأخذون من الصدقات. فأوجدوا نقابة الأشراف، أصبح رئيس هذه النقابة يسمى النقيب. لذلك عندنا في الكويت أسرة النقيب، هم نقباء الأشراف من آل الرفاعي. فهؤلاء أشراف لا يأخذون الزكاة، وكانت تصرف لهم من قبل الدولة الإسلامية أعطيات ولا يأخذون من الزكاة. من هم آل البيت؟ قال وهم بنو هاشم ومواليهم. مواليهم أي العبيد أو المماليك الذين يملكونهم هم، ثم أعتقوهم. ثم ماذا؟ أعتقوهم أو الذين تحت أيديهم. فهذا مولى القوم ماذا؟ ينسب إليهم فيأخذ حكمهم. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا. أيضا ممن لا يجوز إعطاه الزكاة الوالدان، لا يعطى لهم الزكاة من هم الوالدان. فالوالدين أو فالوالدان تجب نفقتهم على أبنائهم إذا عجزوا، إذا عجز الأب أو الأم عن الكسب وليس له مال يكفيه، وله ابن غني وجب على الابن أن ينفق ماذا؟ على أبيه وأمه. فلا يقول الإنسان أمي وأبي فقراء أريد أن أعطيهم زكاتي، لا يجوز. لما؟ لأنه مع وجودك لا ينبغي أن يكونوا فقراء، وإنما الواجب عليك كفايتي. ولا إلى الولد وإن سفر، كذلك أبنائك. إذن الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفر، يعني آبائك وأجدادك وأجداد أبيك، هذا لا يجوز إعطائهم الزكاة منك، وإنما يجب عليك أن تنفق عليهم إذا عجزوا. كذلك أبنائك وأبنائهم وأحفادهم إذا عجزوا وأنت غني وجب عليك الإنفاق عليهم، ولا يجوز أن تعطيهم زكاتك. ولا إلى الزوجين، يعني الزوج لا يعطي زوجته والزوجة لا تعطي زوجها. ولا من تلزمه مؤنته، ولا من تلزمه ماذا؟ مؤنته، أي أبنائك الذين تحتك من ذكور والإناث الصغار غير قادرين على الكسب وليسوا بأغنياء، وجب عليك ماذا؟ وجب عليك أن تعطيهم، فلا يجوز لك أن تعطيهم الزكاة لأن نفقتهم واجبة عليك. أما بالنسبة للزوجين، فالزوج لا يجوز له أن يعطي الزوجة لأنها لها النفقة الواجبة، لكن هل للزوجة يجوز أن تعطي الزوج؟ هذه مسألة خلافية، وبعض العلماء هو الراجح يرى أنه يجوز للمرأة إذا كانت غنية أن تعطي، كما في حديث ابن مسعود مع زوجته عندما أرادت أن تزكي فقال اذهبي إلى سلم وسأليه، فقالها أعطيه. فيجوز إعطاء الزوج لزوجها الزكاة إذا كان هذا المال لا يرجع عليها، لا يرجع عليه بالنفقة، كأن يكون زوجها ماذا؟ غارم عليه دين، تسدد عنه دينه من الزكاة. قال وإلى ولا إلى الرقيق وإلى ولا إلى الكافر، يعني لا يجوز إعطاء الرقيق الزكاة لأن الرقيق نفقته واجبة على سيده. فإذا كان إنسان يملك عبد مملوك ويقول أنت فقير خذ زكاة، لا تعطي زكاة لأنه هو الواجب أن تنفق عليه، فكفايته عندك، فينبغي أن تكفيه ولا ينبغي أن تجعله فقيرا ونفقته واجب عليك. ولا إلى الكافر، إذن لا يجوز دفعها إلى الكافر، يعني الفقير الكافر لا يجوز إعطاءه، لكن يعطى من الصدقة، أما الزكاة فلا. قال فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، يعني إذا صدقة التطوع يجوز دفعها إلى ماذا؟ إلى أقاربك وإلى الكفار وإلى الرقيق، لكن لا يعطون من الزكاة. قال ولا قال وما فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية. إذن إخراج الزكاة لابد أن يكون بنية، لأنها ماذا؟ عبادة، والعبادة يشترط لها ماذا؟ النية والإخلاص. فلا بد أن تكون ماذا؟ يكون قد أخلص فيها لله ونوى أنها زكاة عن ماذا؟ عن ماله، وليس ينوي أنها ماذا؟ صدقة، بل ينوي أنها زكاة واجبة فيه. إلا أن يأخذها الإمام قهرا، إذا امتنع عن الزكاة وأخذها الإمام قهرا فهنا يجوز أخذها ويأثم الممتنع عنها، ولن لم ينوي فإنه يجوز لولي أمر أخذها. قال وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزئه، نعم لا يجوز له أن يعطيها شخص غني، فإذا علم أنه غني فإنه لا تجزئه، يجب إعطائها أخرى غيرها إلى الفقراء والمستحقين، إلا الغني إذا ظنه فقيرا. هذه مسألة، وهي إذا أعطاها غني يظنه فقيرا، يعني لم يتبين له غناه، لم يتبين له ماذا؟ لم يتبين له غناه. أما إذا كان يعلم غناه فلا يجوز، لكن إذا كان يظنه فقير، بمعنى جاءوا ناس وقالوا له هذا غني، قال يا جماعة أنا أعرفه فقير، فقالوا الناس فقير، قال الناس غني، فهو يظن أنه فقير، فهو على ظنه عند ذلك، لأنه يعمل بغلبة الظن. فإذا كان يظن أنه فقير وأخذ المال واستقبلها ويعلم أنها زكاة وقال أنا أستحقها وهو غني
وكذب عليه. هنا إذا أعطاه على غلبة ظني أنه فقير صحت إخراجه ولا يلزم أن يخرجها مرة أخرى. أما إذا كان يعلم أنه غني وأعطاه الزكاة فإنه يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى. وبذلك نختم كتاب الزكاة، ونختم أيضا معكم شرح هذا الكتاب. والليلة القابلة بإذن الله سيكون أول ليالي رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا على صيامي وقيامي وعلى العمل الصالح فيه، وأن يتقبل منا. وسيكون لنا إن شاء الله كلمة غدا إن شاء الله نرسلها لكم، إما قبل مغيب الشمس أو بعد مغيب الشمس في مناسبة دخول هذا الشهر الفضيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإن شاء الله يسر الأمور بعد رمضان نكمل معكم كتاب الحج وبقية الكتاب، ونستودعكم الله وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال الأخ يقول: إذا كان رجل له في البنك حساب خاص فيه وبلغ المال نصابا ومضى عليه الحول، ولدى أبنائه كل واحد من أبنائه أو أحدهم حساب خاص فيه هو يجمع له الأموال، فهل يضم حساب ابنه إلى حساب حسن إذا كان قد وضع مال ابنه لابنه تمليكا لابنه، يعني هبة للابن، فلا يضم مال ابنه إليه لأن أصبح هذا ملكية لابنه، فهي ذمة مستقلة لوحدها عن ذمته، أو ملكية مستقلة عن ملكيته، فيحسب فقط ماله الذي عنده في حسابه. فإن كان قد وضعه لابنه ليس على سبيل الهبة، ولكن هكذا وضعه وهو له هو، فيضمه إلى حسابه ويزكيه معه. سؤال التالي يقول: من أتم حوله ولكنه أخر إخراج الزكاة لمصلحة كانتظار فقير قريب له مسافر، وتلف المال بدون تعدي أو تفريط، هل تبقى الزكاة في ذمته؟ نعم، تبقى الزكاة في ذمته، ويجب عليه تسليمها للفقير مرة أخرى.